بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 35 من شرح الظروف والتركيب للعلامة الشيخ الملا يونس الأرقطيني رحمه الله تعالى، وما زلنا في رسالة التركيب. وصلنا الآن إلى لفظية ومعنوية، حيث قال: فإن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني رحمة الله عليه 100 عامل، 100 عامل لفظية ومعنوية، أو لفظية ومعنوية، أو لفظية ومعنوية، حيث قال: اعلم أنه يجوز في لفظية الإعراب الثلاثة. أما الرفع فقلنا أول شيء الرفع على أنه يكون بدل، وهذا البدل إما بدل بعض من كل أو بدل كل من كل، وهذا يعتمد على العطف والربط. المقصود بالعطف هو عطف معنوية على لفظية، والربط يعني ربط لفظية بمئة، ربط العبارة بالعبارة. فهنا إذا كان الربط مقدم على العطف يكون بدل بعض من كل، وإذا كان العطف مقدم على الربط، يعني أول شيء عطفنا وجمعنا هذا ثم بعد ذلك ركبناه في الجملة، فهنا يكون بدل كل من كل. لذلك قال: أو بدل كل من كل باعتبار عكس ذلك، يعني أن يكون العطف هو المقدم على الربط. أو خبر لمبتدأ. قال: أما الرفع فبأن يقال لفظية اسم مفرد إلى آخره، على أنه ماذا؟ مرفوع، على أنه بدل من 100. أو خبر، هذا خبر معطوف هنا على قوله بدل، يعني على أنه بدل أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير أن هي لفظية ومعنوية، أو بعضها، إما يكون هي أو بعضها لفظية ومعنوية، لكن بشرط أن يكسب التأنيث من المضاف. يعني هنا المضاف الذي هو بعض يكتسب التأنيث من المضاف إليه الذي هو ها. لماذا؟ لأنه يجب التوافق بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث. فهنا لفظية ومعنوية مؤنثة، فإذا نقول بعضها لفظية ومعنوية، يعني وبعض هو مذكر، لكن عند الإضافة اكتسب التأنيث من الضمير ها. هامش رقم 1 قال: أي إنما جاز أن يقدر بعض مبتدأ ولفظية خبره إذا اعتبر أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه، وهو الهاء الراجعة إلى المبتدأ، وحينئذ يصير مؤنثا فيطابق الخبر في التأنيث. قال: أو مبتدأ، هذا أيضا معطوف على ما مر. إذن هنا قال على ماذا؟ على أنه بدل أو خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر مقدر. هذه الحالات الثلاث كلها إذا كان مرفوعا، مبتدأ لخبر مقدر، لخبر مقدر مقدم. كيف يكون تقدير هذا الخبر؟ يقدر منها، منها لفظية ومعنوية. هذا إذا كان على الرفع. إذا قلنا لفظية ومعنوية، ثلاث أوجه فيها: الوجه الأول البدلية وفيها احتمالان، كل من كل بعض من كل. الوجه الثاني أن يكون مبتدأ لخبر محذوف، أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، يعني هي لفظية معنوية أو التقدير بعضها. الاحتمال الثالث أن يكون لفظية مبتدأ لخبر محذوف، يعني منها لفظية، ولا شك أنه هنا منها يكون جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ولفظية مبتدأ مؤخر. الآن نأتي إلى الاحتمال الثاني وهو النصب، عندما نقول لفظية أو معنوية. قال: وأما النصب فبأن يقال لفظية اسم مفرد نكرة منصوب لفظا بالفتح على أنه حال من فاعل في النحو. عندما قلنا في النحو قلنا هناك يقدر ماذا؟ يقدر فعل قبل في النحو، فإن العوامل في النحو. هنا حتى كتبت لكم، نعم قلنا فإن العوامل قد حصلت، فاعل حصلت اللي هو ضمير مستتر يعود إلى العوامل، هنا يكون لفظية حال منه، يعني حال كون هذه العوامل التي حصلت لفظية. فعندما قال حال من فاعل في النحو يقصد بذلك يعني حال من متعلقه المحذوف الذي هو حصلت، فاعل حصلت. إذن إذا كان منصوبا أولا على أنه حال من فاعل في النحو، ثانيا أو من الضمير المستتر، يعني حال من الضمير المستتر في مئة على مذهب الكوفيين، هذا الاحتمال الثاني. لاحظوا هنا عندنا قلنا مئة، ما هو إعراب مئة؟ قلنا مئة خبر، نعم مئة قلنا فيها خبر، هذه مئة هنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب الخبر هل فيه ضمير حتى يكون هذا المذكور هنا هو حال منه، حال من الضمير المستتر في مئة؟ ذكرنا سابقا أنه الخبر مثل مئة ومثل قائم يتحمل الضمير إذا كان مشتقا، أما إذا كان جامدا فلا يتحمل الضمير إلا على مذهب الكوفيين، إذا كان جامد لا يؤول بمشتق فعند ذاك يجوز. هذا معنى كلامه عندما قال هنا أو من الضمير، يعني حال من الضمير المستتر في مئة، لكن هذا الكلام يستقيم على مذهب الكوفيين وليس البصريين، وهذه المسألة مرت معنا. كتبت هنا الذين، يعني مذهب الكوفيين الذين أجازوا تحمل الجامد، يعني الاسم الجامد الضمير، راجع صفحة 37 السطر السادس، هذا الكلام مر معنا في صفحة 37 في السطر السادس هنا عندما قال: اعلم أنه لا بد في الخبر من ماذا؟ من عائد راجع إلى المبتدأ، متى؟ إن كان جملة غير واقعة، إن كان جملة غير واقعة خبرا عن ضمير الشأن أو عما هي عبارة عنه كمقول الله أكبر، أو مشتقا، هذا هو الكلام هنا، أو مشتقا ومطلقا عند الكوفيين. فعند الكوفيين إذن يجوز أنه الخبر يتحمل الضمير مطلقا. في الهامش الثالث ماذا قال؟ مطلقا أي سواء كان مشتقا أم لا، ومحل الخلاف الجامد الذي ليس في تأويل المشتق، أما هو اللي في تأويل المشتق لا، هذا اتفاقا يتحمل الضمير. إذن نعود مرة أخرى إلى عبارتنا عندما قال هنا، قال: أو من الضمير المستتر في مئة على مذهب الكوفيين، يعني على مذهب الكوفيين مئة فيه ضمير مستتر. طيب إذا كان فيه ضمير مستتر إذن يجوز أن يأتي الحال من ذلك الضمير. فهنا إذن عندما قلنا هذا الكلام. مئة كأنه قلنا مئة لفظية، يعني هذه المئة حاصلة لفظية حاصلة معنوية، هكذا يكون. فإذا على مذهب الكوفيين الضمير يأتي من الخبر وإن كان ماذا؟ وإن كان جامدا وغير مؤول بالمشتق. هذه الاحتمالات في النصب: حال من فاعل في النحو، حال من الضمير المستتر في مئة على مذهب الكوفيين. الاحتمال الثالث في النصب أو مفعول به لفعل مقدر وهو أعني، يعني بمعنى أنه أعني لفظية أعني معنوية. والمجموع جملة مفسرة لمئة فلا محل لها من الإعراب عند الجمهور، أو مرفوعة محلا عند الشلوبين. هنا إخوتي الكرام المجموع يعني المجموع من المبتدأ والخبر على القول بأنه نقدر مبتدأ أو نقدر خبر. مجموع إذا قدرناه ماذا؟ إذا قدرناه جملة. في حال تقدير جملة فالجملة ما هو إعرابها؟ لأن ذكرنا أكثر من احتمال، إذا كانت بدل لا، هذا لا علاقة لنا في ذلك ولا كلام لنا فيه. إذا قدرناه يعني تابعا لما قبله، إذا قدرناه حالا من مئة أيضا لا كلام في ذلك. كلامنا إذا قدرناها جملة يعني جعلناها معنوية، معنوية لفظية، إذا جعلناه خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، المهم نحن قدرنا المسألة جملة. هذه الجملة يجب أن يكون لها موقع، إما أن يكون لها محل وإما أن لا يكون لها محل، يعني يجب أن يكون فيها ماذا؟ أن يكون فيها كلام. طيب هذه الجملة هل لها محل أم لا؟ قالوا هذه الجملة هي مفسرة لمئة إذا قدرناها جملة، والمفسرة فيها خلاف عند النحاة. الجمهور قالوا إن المفسرة لا محل لها من الإعراب كما مر معنا، أما الشلوبين فقال الجملة المفسرة تكون ماذا؟ تكون تابعة لما فسرته، فلذلك قال أو مرفوعة محلا عند الشلوبين. مرفوعة محلا لماذا؟ لأنها تكون تابعة لما فسرته وهو مئة، ومئة كما هو معلوم خبر مرفوع، إذن هي أيضا تكون في محل رفع. إلى هنا أنهينا الكلام في حالتي الرفع والنصب. الآن نأتي إلى الجر، فيما إذا قرأناها هكذا لفظية ومعنوية، لأن قلنا الأوجه الثلاث هي جائزة. وأما الجر فبأن يقال، لاحظوا قال وأما الجر فبأن يقال لفظية اسم مفرد نكرة مجرور لفظا بجر الجوار. إذن هكذا يكون الجر. هناك عندنا جر هو يسمى جر على الجوار. ما معنى جر الجوار؟ جر الجوار يعني يأتينا اسم مجرور وبعده يأتي اسم آخر لا يستحق الجر، يستحق الرفع مثلا، لكنه يجر لأنه جاور المجرور، والانتقال من المجرور إلى غيره إلى المرفوع فيه ثقل على اللسان. أعطيكم على هذا مثال: عندما نقول الزيدون جمع، لاحظوا مذكر سالم، الآن هنا الزيدون مبتدأ جمع خبر، جمع مضاف ومذكر مضاف إليه. سالم ينبغي أن يكون وصفا لجمع وليس لمذكر. الجمع هو السالم وليس المذكر سالم. فيقال الزيدون جمع مذكر سالم، هذا هو الصحيح في الإعراب لأنه تابع لجمع. لكن هنا أيضا يجوز أن يقال جمع مذكر سالم بالكسر. لماذا سالم؟ لأنه جاور مذكر وإن لم يكن صفة له، هذا يسمى الجر على الجوار. وفي هذه الحالة نقول سالم اسم مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه صفة لجمع. شاع عند العرب قولهم هذا جحر ضب خرب. لاحظوا هنا هذا مبتدأ، جحر هذا هو الخبر، جحر ماذا؟ جحر ضب هذا مضاف إليه، والضب حيوان معروف. خرب هذا خرب هو صفة لمن؟ هو صفة للجحر. هذا الجحر هذا المكان الذي يتحصن فيه الضب أو يسكن فيه، هذا الجحر هو خرب وليس عامر. عندما قلنا خرب لا نتوهم أن هذا صفة لضب، الضب لا يوصف بأنه خرب. لاحظوا المعنى مهم جدا في الاهتداء إلى الإعراب، الخرب هو الجحر وليس الضب. طيب كيف أتى هنا خرب بالكسر وهذا من الكلام الفصيح الذي سمع من العربي؟ قالوا هذا الجر هو لأجل المجاورة، لأنه جاور ضب فلذلك جر، فقيل هذا جحر ضب. حقه أن يقال خريب صفة لجحر لكنه قيل خارب، ويقال في خرب بأنه اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه صفة لجحر. وكذلك في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على القراءة، هناك قراءة وأرجلكم، هذه القراءة تخرج أيضا من تخريجاتها أنه على المجاورة لأنه ما قبلها كان مجرور فلذلك هي جرت أيضا. طيب إذن إخوتي الأفاضل الكرام، عندنا هنا في قولنا لفظية معنوية، هذا كان لأجل المجاورة. طيب هذه لفظية معنوية ماذا جاورت؟ هذه جاورت عامل. عندما قلنا 100 عامل، عامل هنا مجرور، فبعد ذلك عندما قلنا لفظية هذا الجر كان لمجاورته لعامل، وإلا في الحقيقة هو ليس صفة له. طيب الآن نأتي على هذا التقدير، إذا كان الجر بالجوار ما هو إعراب لفظية ومعنوية؟ قال وأما الجر فبأن يقال لفظية اسم مفرد نكرة مجرور لفظا بجر الجوار مرفوع، هنا إما أن يكون مرفوع أو منصوب، تقديرا لاحتمالات لا نأتي الآن قبل الآية، لاحتمالات كما ورد في القرآن الكريم، وعلى كل تقدير الضمير مستتر فيه إن كانت الياء نسبية ويجوز أن تكون مصدرية، لم يبين الحقيقة هذا الشيء إنه يكون مرفوع أو يكون ماذا أو يكون منصوب. أما بالنسبة إذا كان مرفوع يعني يكون لفظية، يكون اسم مجرور لفظا مرفوع محلا. لماذا مرفوع محلا؟ نفس الأشياء التي مرت معنا، مرفوع محلا على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف. وإذا كان منصوب أيضا كذلك نقول فيه مفعول به لفعل محذوف. طيب يذكر مثالا أيضا للجر بالجوار، كما في قوله تعالى: وواعدناكم جانب الطور الأيمني. الأيمني هنا هو ليس صفة للطور، وإنما صفة للجانب، يعني الجانب الأيمن، لكنه هنا كسر وجر لأنه جاور المضاف إليه. بعد ذلك قال: وعلى كل تقدير، يعني إذا قدرناه مرفوعا، إذا كان مرفوعا، لا ليس المقصود هنا بالتقدير الإعراب التقديري، لا، يعني على كل تقدير، يعني على كل حال، على كل وجه. على كل تقدير إذا كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، الضمير مستتر فيه، يقصد بذلك أنه لفظية فيه ضمير مستتر. إن كانت الياء نسبية، يعني إذا كانت الياء ياء النسبة، مثل ما قلنا في بغدادي وعراقي ودمشقي، يكون فيها ضمير مستتر، ويجوز أن تكون هذه الياء أيضا مصدرية. لكن إذا كانت الياء هنا مصدرية فهو لا يتحمل الضمير. الياء المصدرية هي ياء تلحق المصادر فقط، تفيد تأكيد المصدر أو تأكيد الشيء، زيادة في التأكيد لا غير. أما ياء النسبية يقصد بها ياء النسبة. وكما ذكرت لكم، إذا كانت إذن ياء النسبة فالراجح أنه الضمير يكون نائب فاعل، والمؤلف هنا يميل إلى أنه فاعل، وهو قول لبعض الأفاضل. ومعنوية هذا عطف على لفظية، نفس الحكم، وتركيبها مثل تركيب لفظية رأسا برأسين، يعني نفس الأوجه التي مرت في لفظية الرفع والنصب والجر، نفس هذه الأوجه تقال أيضا في معنوية، لأنها معطوفة على لفظية، والأحكام التي جرت على اللفظية تجري على المعنوية كذلك. وصلنا الآن إلى قوله: فاللفظية منها. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.